أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على خيرة أنبيائه وسيد رسله نبينا محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته ومن ترسم خطاه واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سبيل الرشاد، وأن تبعدنا بمنك وجودك وكرمك عن سبل الغي والضلال. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة النفس في الشحناء، وقلنا الشحناء تجاهد بإصلاح السرائر، وقلنا إن ما نأمله ونرجوه من عامة الناس وخاصتهم من طلاب العلم أن يعاملوا الناس معاملة طيبة، فحسن السريرة يلتمس الأعذار للآخرين ولا يسارع في الحكم على أحد ولا يوظف من نفسه حكما على الناس، لأنه من الناس ولأنه خطاء. وسبق وأن بينا أن من صلاح السريرة إذا نظر الطائع إلى العاصي يقول: سبقته إلى المعصية. وإذا نظر الطائع إلى الطائع يقول: سبقني إلى الطاعة. فصلاح السريرة يعني اتهام النفس، إذا اتهمتها وعنت عليها، أما إذا وثقت فيها أسرتني وصرت عبدا لديها. ومن ثم قلنا ينبغي لطالب العلم إذا تكلم مع العوام أو مع القاعدة العريضة من المجتمع الذين هم محل دعوته أن يكلمهم من الأرض التي يقفون عليها، لا ينظر إليهم إلا بعين مكبرة، لكن لا ينظر من أعلى، لأنني إن نظرت إليك من أعلى رأيتني كذلك بمثل ما أراك، رأيتني صغيرا كما أراك تراني. فجدير بنا أن نحسن السرائر فننظر للناس بالعين المكبرة، ننزل كل إنسان منزلته اللائقة به، ونقدر كل إنسان قدره، والله تبارك وتعالى وحده هو الذي يهدي إلى سبيل الرشاد. لذا الله تعالى أبان لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ما خصه به من الهداية، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين أنه يهدي هداية الدلالة، هداية الإرشاد، يدل الناس على الطريق. ثم خص الله نفسه بهداية التوفيق والسداد، فقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن ثم بين الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، وقال سبحانه لست عليهم بمسيطر. فينبغي إخوة الكرام أن نلين وأن نذل لبعضنا البعض، لأن شأن المؤمن أن يذل لإخوانه المؤمنين، لا يعلو عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يعجب بسعيه، فالكبر والعجب من أمراض القلوب، وأمراض القلوب هذه تشحنها. لذلك مطلوب إذا ما قلت لك اتق الله، كلمتك بلسان طيب وقلبي ليس بقلب جبار، لا بد أن يكون قلبي مطابقا للساني حتى تستقر كلمتي من فهمك أخي الكريم. اليوم نتكلم عن مجاهدة أخرى، وهذه المجاهدة لا تقل عن سابقتها بل تزيد عليها، مجاهدة النفس في وقاحتها. في وقاحتها، إذا ذهبت إلى قواميس اللغة لتبحث عن كلمة وقحة تجدها لا تقال إلا في الحافر، حافر وقح يعني حافر صلب، وتستعار للوجوه، تستعار للوجوه فتعطي معنى وجوه صلبة، وصلابة الوجوه أي قلة حيائها، أو لها تعبير آخر في اللغة وجه سفيق بالسين أو صفيق بالصاد، صفاقة الوجه قلة حيائه. فالوقاحة يعني قلة الحياء، وقلة الحياء موجودة بين الناس لا يخلو منها مجتمع، وهي أمر نسبي، هي أمر نسبي، تجده يتفاوت من شخص إلى شخص حسب ربايته، حسب ما تربى وحسب ما تنشأ. فالبيوت تختلف، البيوت تختلف، هناك بيوت مفتوحة، وأنا أعني بالانفتاح مفلوتة ليس فيها توجيه وليس فيها ترشيد وليس فيها تربية. الولد كما يولد يترك، يترك حتى إن خرج إلى الشارع وأتى بما جاء به أو أتى بما أتى به لا يلام ولا يصوب ولا يوجه. ومن ثم ترى في البيوت كل ما تأباه نفسك، ترى فيها كل ما تأباه نفسه. ترى الصغير لا يحترم الكبير، ترى المرأة لا تحترم الرجل، تراهم جميعا لا يحترمون من في الشارع جميعا. ومن ثم لم يسلم أحد في الشارع من وقاحتهم. الصغير بيبصق في وجه أبيه ويضحك له أبوه، والمرأة ترفع نعلها على زوجها ويضحك لها زوجها. بيت كهذا إذا انعكس على الناس في اختلاطه بالناس، ترى ما يحدث داخل الدار ينعكس على الايه؟ على الناس خارج الدار. فترى اقل كلمه تقال ان يتهمه بالزنا، يقول له يا ابن كذا، او يتهمه بالخنا، او ان لم يتهمه بهذه ولا بتلك سب له دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم إذا ما انتشر هذا الأمر في الشارع ضاقت الشوارع على أصحاب العفة، ضاقت الشوارع على أهل الفضيلة، ضاقت الشوارع على أهل الأخلاق. ترى صاحب الأخلاق المتربي تراه غريبا، والغريب لا يمشي مرفوع الرأس، لما يمشي منخفض. لماذا؟ يخاف على نفسه، لا يعرف أحد، لا يعرف أحد. وهذا إخوتي الكرام كان موجودا قبل 25 يناير، وزاد، زاد بعد 25 يناير، زاد. أصبحنا نرى الصفاقة ونعايشها، ولا يقوى إنسان على أن يقول اتق الله، وهو ولعله معذور، لعله معذور. لماذا؟ لأنه إن قال اتق الله سيأخذ على رأسه، سيأخذ على رأسه. إن رأيت في الشارع العام، الشارع العام 5 متر لا يتسع ان تقف فيه سيارة كما البركن، ان وقفت فيه سيارة منعت الاخرى ومنع المار، لكن ترى واحد واقف ورمي طابور، والطابور ده واقف ليه؟ ولفهوبة كده وخلاص. طب يا اخي خاف ربك، في مشاكل، يقول لك امشي بالهنا، هو انت شغل فين؟ طيب هذه صفاقة، هذه صفاقة. وقس عليها كل المخالفات التي تراها في دنيا الناس في هذه الأيام. لذلك الوقاحة داء في النفس، وداء النفس شهوتها، داء النفس شهوتها. هذه الوقاحة لها علاج. تعال لنعالج الوقاحة. الوقاحة المتمثلة في اللفظ السيء، المتمثلة في الفعل السيء، المتمثلة في الأخبار السيئة، المتمثلة فيما يجري بين الناس في أحوالهم الوظيفية والمعيشية إلى آخره. هذه الأشياء لها علاج، لها علاج. علاجها إذا كانت الوقاحة قلة الحياة فعلاجها في كثرة الحياة. يقول لك يعني الشيخ يعني بعد ما شاب والدوه الكتاب ما فيش إشكالية يشيب وروح الكتاب ويختم بخير، يختم بخير. الشاعر يقول لا تسهو عن أدب الصغير وإن اشتكى ألم التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. نقول له لا، نخطئ الشاعر، نخطئ الشاعر. لماذا؟ الكبير يحتاج إلى أدب. الكبير إن خالط الكبار إن لم يفد من مجالستهم سيبقى على حاله، والكبير إن لم يتزين بالأدب عاش بين الناس صغيرا. لأننا كما ذكرنا من قبل المرء منا ليس بسنه ولا بضخامة بدنه وليس بماله، إنما المرء بقلبه ولسانه بأصغريه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كانت تأتيه الوفود وهو خليفة، فكان كل وفد ينيب عنه نائبا يحمل هموم قبيلته، يحمل مشاكلها ويحمل صدقاتها ويدخل يعطي الصدقات ثم يطرح المشاكل ثم يعني ايه يجلسون للمحاورة والمشاورة فيوجدوا لها حلولا. فلما جاء وفد من الوفود تقدم نائبا عنه حدث شاب حديث السن، فلما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه قال له يا غلام اذهب انت وارسل من اسن منك، اخرج انت وارسل من اسن منك. فقال الشاب يا امير المؤمنين لو ان الامر بالسن لكان في الامه من هو اولى منك بالخلافه. الامر بالسن انت عندك كم سنه؟ ما في ناس معمره عندها 100 سنه، يبقى هو اولى بالخلافه بسنه. يا امير المؤمنين المرء باصغريه بعقله ولسانه. ومن ثم الشاعر قال في هذا شعرا قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل، وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. كبير سن لكن جاي العدل، لما يبقى كبير سن جاي العدل ويبقى كبير العيله لا يستطيع ان يزوج ولا يستطيع ان يزوج غيره، لا ينفع يخطب لي ولا ينفع حتى هو ايه يزوج بناتنا. لماذا؟ زي العدل سيبيع الايه سيبيع اهله برخص. لكن لما يبقى صغير سن وعنده رشد وعنده حكمه وعنده تأني وعنده حسن تصرف هو الكبير، هو الكبير. لذلك اذا كانت الوقاحه هي قله الحياء فمجاهدتها في كثرة الحياء. طيب الحياء ما هو؟ ما هو الحياء؟ الحياء العلماء يقولون الحياء في اللغة تغير وانكسار، تغير وانكسار يعتري الإنسان عند أقوال وأفعال أو عند مواقف. يعني مثال، أنا ماشي في الشارع وبعدين فجأة كده بعد ما كنت ماشي تأملت شيء فرأيت منظرا أثر فيا، حدث عندي عرق شديد وتغيرت ولم أستطع الكلام. ده في اللغة اسمه حياء، في اللغة يقال له حياء ويقال له خجل. فلان خجلان، فلان خجلان. الخجل ده حياء لغوي، حياء لغوي، لأن الحياء اللغوي يعني إيه شعور يعتري الإنسان يحدث فيه انكسارا وعرقا تتغير صفته. ممكن إنسان مش ليست عنده عادة الكلام مع النساء، هو إنسان ملتزم وفجأة أوقفه أبوه في الدكان قال له شوية ساعة لما إيه عندي مصلحة كده، وقف في الدكان جاءته امرأة تشتري منه، يقوم لعارف يرد الكيلو بكام، يرتعش الكيلو بكام يا حبيبي، يقف يعرض عين الدمع خلاص وشه احمر خلص. هذا اسمه ايه؟ اسمه خجل، وفي اللغة اسمه حياء. يبقى الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الانسان عند مواقف معينة. طيب الحياء في الشرع، الحياء في الشرع خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. مثال حتى نفصل بين المعنى التعريف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. أنا ماشي في الشارع فرأيت أمرا منكرا، لو عرضت وجهي احمر وسكت لا يقال لي حيي انما يقال لي خجلان. لكن لو انني قلت يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مجرد القول اتق الله انا بهذا تخلقت بخلق الحياء. لماذا؟ لانه بعث في تفعيل الامر الفاضل والفعل الفاضل. يبقى اذا خلق الحياء
الحياء خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. أنا ماشي في الشارع ماشي بشرط لابس شرط هم اللي ينبي يسموه اسم كده بسموه يا أسامة أنت أسامة بسموه برمودة. البرمودة في طويلة هو حرف لبسه لكن في واحد بس لسه عايش على القديم ورافع البرمودة فوق يعني كده يعني تحت الحقه بنص شبر يعني يدوب كده مغطي السوق بس وماشي. طيب هذا الذي يمشي عنده حياء؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان حييا لمنعه حياؤه من المشي بهذه الصورة طب يا سيدي نزل البرمودة إلى أسفل الركبة أستر عورتك وامشي ما أحد يمنعك لكن حط فوق لسه عجزين غير شوي يبقى الحياء. في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان عند مواقف معينة وفي الشرع خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. والحياء نوعان: حياء فطري. يعني ايه فطري؟ يعني مفطور فيه، يعني مخلوق به الإنسان، نازل من بطن أمه فيه الحياء ده اسمه حياء فطري أو حياء ابتدائي كما يقول علماء النفس. علماء النفس يقولون الحياء عند علماء النفس اسمها دوافع، وفي الدوافع قوة كامنة داخل الإنسان توجهه إلى سلوك معين. فالحياء في الإنسان دافع يوجهه إلى ترجمة طيبة والابتعاد عن فعل سيء. يبقى فيه حياء ابتدائي فطري مخلوق في الإنسان، وفي حياء كسبي. كسبي يعني إيه؟ مكتسب. برضو المكتسب ده ثانوي. الحياء الفطري مثاله في القرآن. سيدنا آدم عليه السلام عليه وعلى أمنا حواء السلام لما كلف ألا يطعم الشجرة ثم أكل من الشجرة بعدما وسوس له الشيطان، قبل أن يطعم من الشجرة ما دل على سوءته، لكن لما أكل من الشجرة حدث إيه؟ بدت لهما سوءاتهما. البطن دخل مخالف. الأول كان بياكل ويطلع عرق، لكن لما أكل من المخالف البطن اتحرك، لما اتحرك دل على سوءته. لما دل على سوءته القرآن ربنا بين فيه قال: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني ايه الكلام؟ يعني لما دل على سوءته الحياء الفطر اللي في داخله حمله ان يحمل من ورق الجنة ويحط فين؟ يحط على السوء. ده حياء فطري جبلي مخلوق في الانسان. ده مخلوق في الانسان الصغير اللي هو يعني لسه مفيش، لما كده تشد وانت بتهزل معاه تشد البنطلون بيعمل ايه؟ بيمسك فيه وجمد، بيمسك فيه وجمد. ده فطري، ده حياء فطري موجود في الجبلة. والله تعالى لما خلق احسن خلقه جسمك فيه كل العوامل وفي كل المكونات، لكن للأسف الشديد نحن بنو آدم عكسنا الفطرة، قضينا على كل ما جبل فينا يعني لنعوضه بالخارج، فلا بقي الداخل ولا نفع الخارج. يعني جسمي أنا، جسم أي إنسان فيه النيكوتين الطبيعي وفي المورفين الطبيعي، في كل الاشياء اللي احنا بنصرف فيها. طب لما اسرفنا في الايه؟ في المصنوع، يقوم الفطري شح في البدن. لما يبقى إنسان مبتلى بالدخان نسأل الله تعالى له وللمسلمين العفو والعافية، إنسان مبتلى بالدخان. طيب يقوم لما يشرب دخان كثير يقوم عندي جراحة يعطوه بنج، يقوم ما أثرش، يقوم يعطوه تاني ما أثرش، تالت لغايه ما يكيفوه بالكيفية اللي هو ما لا يشعر فيها بالألم. لكن غير المدخن لم تذهب فيه الأشياء اللي إيه الطبيعية، ومن ثم أقل البنج بتهيأ وخلاص. فهكذا الإنسان منا مفطور على الحياة، لكن لكثرة معايشتنا بين الناس وللخلطة، والخلطة بتفرز إفرازات سيئة كثيرة وتفرز إفرازات حسنة قليلة، لما ساءت الإفرازات وكثرت عن ذات عن حدها حيائي أنا أصبح يقل، حيائي أنا كشخص مجاور أصبح يقل، أصبحت بسمع الكلمة أول مرة اتغصت يا أخي خاف ربك غير، بعديها لقيت كلامي من ده مهمة بقيت أسمعها وأنا ساكت، بعديها قلبي أشربها، بعديها أنا بتكلم مع واحد قلت زيه، يبقى ذهب حيائي إلى إيه خلاص ولا لماذا؟ لأننا يعني ما أحسننا ما صنع الله فينا، لم نحسن معاملة الصنعة، لذلك حياء فطري، حياء مكتسب. أنا بطلع في الشارع يقوم في أشياء بأضيفها لنفسي من خلال الصحبة، صاحبي إما أن يضيف إلي وإما أن أضيف إليه. طيب صاحب سواء كان صاحب رفيق يعني او صاحب في عمل او حتى في البيع والشراء، انا اضيف للمشتري وهو يضيف الي، ومن هذا ناحية ومن هذا ناحية، بعدها بتكون عندي ثقافة اخرى مكتسبة، ثقافة مكتسبة نميت بها ما جبلني الله علي، ازداد حيائي بالمكتسبات. انا عندي اصل، عندي اصل، وبعديها لما عملت الاستاذ اخذت منه حته، عملت الاستاذ اخذت منه حته، عملت الشيخ اخذت منه حته، بعت لفلان اخذت منه حته، الشيخ لفلان اخذت منه حته، بعديها موقف امامي الموقف فعل فيه شيء، يبقى دي اسمها ثقافه مكتسبه. والثقافه المكتسبه ان لم يكن لها اصل في البدن بتطير، لكن لو لها اصل بتضم عليه، لو لها اصل بتضم عليه، لان الارواح جنود مجندة، ما تعاهد منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقد سبق وأن بينا الرواية اللي هي في صحيح البخاري، قلنا سبب الرواية أن امرأة كانت من أهل مكة تضحك النساء روحها خفيفة وظلها خفيف، لما تجلس مع النساء بتنكت وتقوم تضحك النسوان، فلما ذهبت المدينة نزلت عند امرأة من الأنصار تضحك النساء، فسيدة عائشة يقول يا رسول الله إن فلانة كان في مكة تضحك النساء، لما جاء في المدينة نزلت عند فلانة تضحك النساء، قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. لذلك الحياء المكتسب لو لم يكن في الإنسان حياء فطري ما ينحاز إليه ولا ينضم إليه، وفي أسرع موقف ينكشف. لما يبقى إنسان خلع ثوب الحياة وبعدين يصنع الحياة في موقف، يقوم في أقل معاملة يظهر جبينه، أقل معاملة يقعد كده مع الناس كده يقوم يمثل إن هو ابن ناس وإيه ولسانه حلو، يقول كلام كويس جدا، وعندي أي موقف يغيظ يطلع الشحنة، يقوم إيه كشف نفسه. لماذا؟ لأنه الأصل اللي عنده ضاع. طب تعالى معايا لننظر في الحياء، الحياء في موطأ الإمام مالك وفي سنن ابن ماجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء، إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فالحياء خلق هذا الدين، خلق الإسلام. لذا الله تعالى اتصف به وجعله من أوصاف أنبيائه ومدحه في كتابه. الله تعالى من صفاته أنه حيي، كما عبر عن هذا نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال في حديث شريف: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. يبدو الله تعالى من صفاته ايه؟ الحيي. الحي من اسماء الله، الحيي، الحيي صفة. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي من اسمائه. اما الله الحيي، الحيي صفة، فمن صفاته انه حيي ستير. كذلك الانبياء، الله تعالى جعل من اخلاقهم الحياء، ولعل من هذا سيدنا موسى عليه السلام لما اتى مصر. هو مولود فين؟ من يعرف سيدنا موسى اين ولد؟ في مصر. يا راجل خايف تقول لي ايه؟ خايف تقول لي ايه؟ ده في هناك قول في التاريخ ان هو في جنتير، قول ان هو مولود في جنتير هنا، ده قول في التاريخ موجود. فانت خايف تقول ليه؟ سيدنا موسى عليه السلام مصري، مصر الميلاد. طيب، ولما خرج من مصر وذهب الى ايه؟ الى منية ربه في الطريق، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين يذودان قال ما خطبكما، الى اخر الايات. طيب، بعد ما سجى للبنتين، سيدنا موسى كان قويا، كان قويا فتيا، يعني الغطا بتاع البير ما كان يرفعه الا يعني طائفه من الرجال، طائفه. طبعا هو لما شاف دول راح محاول بسرعه بيد واحده خلع الغطا كده سجلهم، فاعجبت الايه البنات بقوته. ثانيا، ما نظر الى احداهن اكثر من الكلام والسؤال ما حدث، فأعجبتهم الأمانة مع القوة. فلما سبقوا إلى أبيهم، أبوهم استقبلهم يعني بلا تأخير، وقد كان ينتظر التأخير، وأبوهم ليس نبيا. شعيب أبو البنات ليس شعيب النبي، هناك فاصل زمني كبير بين موسى عليه السلام وبين نبي الله شعيب، فمعه ترتيب. طب كيف نقول بأنه ليس النبي؟ لأنه لو كان نبيا لخدمه قومه، افهم الترتيب معاي. لو شعيب أبو البنات نبي لما خدمته بناته، لخدمه قومه، لكن ما دام بناته طلعوا يشتغلوا وطلعوا يخدموا يبقى هو ايه؟ يبقى هو ليس بنبي. ومن ثم هذا مفصل وموجود عند العلماء، البعد الزمني بين موسى وشعيب. الشيء الثاني، خدمته بناته لو كان من قومه. الخلاصة، ربنا ذكر قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا الأسلوب في القرآن ده أسلوب مدح للخلق الحياء، تمشي على استحياء. فالاستحياء ده في كل الرسالات، هو أصل الأخلاق في كل الرسالات، الحياء. وسيدنا موسى عليه السلام في صحيح البخاري من الحديث ان موسى كان رجلا حييا ستيرا يستحي ان يرى من جسده شيء. والحديث ذكرناه في درس الاربعاء في مسجد العطاء، نعيده مره ثانيه. يستحي ان يرى من جسده شيء. فقالت بنو اسرائيل ان موسى رجل له ادرى. أدرى يعني ايه؟ انتفاخ الخاص، بيسموها في العامية ايه؟ انت حافظ، انت حافظ. طيب، فلما قالت هذه القولة يعني اتهموه بسوء. فذهب موسى ليغتسل، فخلع ثيابه وجعلها على الحجر ثم اختبأ خلف الحجر وجعل يغتسل. فأذن الله للحجر أن يجري بثياب موسى. يعني الشياطين بتوع الأيام دي بقول لك الله كيف حجر يجري بالثياب، وشكك في حديث البخاري يقول لك كيف يجري حجر بالثياب وموسى يجري ويقول ثوب يا حجر. وما علموا أن الله ذكر في كتابه علاقة موسى بالحجر، الحجر ضربه بالعصاية عمل ايه؟ انفجرت منه الماء. تمام؟ يعني لماذا استغربت هذا ومررت هذا؟ أين العقول؟ العقول مش حاضرة، لكن في هوى. العقل يقول لك منفوخ هوى، منفوخ هوى حسب الروشتة اللي بتدفع. خد وقول، خد وشوش، خد واجلب المسائل، خد والعيال اللي مش بصير بيدوش وكله عمال يقول وهكذا. طيب، فدعا موسى يجري ويقول ثوبي يا حجر، فمر وهو يجري بالملأ من بني اسرائيل. شافهم؟ لا ما شافهمش. انت ماشي بتبقى مشغول بشيء، انا اخوك مجابلك في وجهك السلام عليكم وبعمل صوت ما بتسمعنيش. وبعدين بعت هو يا فلان يا اخي ده شفت انا نزل سلام عليك قدام مسجد عروس وش في وشك، تقول لي والله العظيم ما شفتك ولا سمعتك وانت صادق. صادق لماذا؟ لان البؤره مليانه بهمها. الانسان منا له بؤره وله هامش، له بؤره وله هامش. انت شفت يعني لو نقول مثال كده، الدماغ دي فيها الخلايا، فيها الخلايا. طيب خلية الوعي مشغولة مركزة، انا عندي قضية في المحكمة مطلوب اكون في الساعة 9، انا ماشي اللي في البؤرة القضية هي في البؤرة، فحسب انشغالي بالقضية بيبقى نسبة سماعي من عدمه. لو انا كل شغلي في القضية ممكن واحد يقول يخبطني بالسيارة ما حسش ان في عربية لمني، لما واحد يقولني كده. لكن لما يبقى الاهتمام مش كتير يقوم تبقى البؤرة فيها القضية والهامش فيه كلام الناس. انت تبقى قاعد بالذاكر مذاكرة الدراسة، وانت بالذاكر وسايح في المذاكرة في جنبك فرح وفاتح لعشك بشك ويعني عامل دوشة فوق الوصف، امك تعبانه من الصوت وانت مش حس غير بالايه؟ بالكتاب. ليه؟ البؤره في الكتاب. والكلام ده فين؟ في هامش الشعور. انا عندي بؤر الشعور وعندي هامش الشعور. لما تبقى البؤره مشغوله خلاص، فسيدنا موسى بيجري ايه ورا الحجر خايف من ايه؟ خايف من انكشاف السوءه، كل تفكيره خايف من انكشاف السوءه. ومن ثم هو لم يرى احد، رآه الناس ولم يرهم موسى عليه السلام. فمر بالملأ من بني إسرائيل فرأوه على أكمل ما خلق الله وبرأ، فبرأه الله مما قالوا. وجاء ذكر هذا في كتاب ربنا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى كان حييا. طيب، واكتمل الحياء في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، اكتمل الحياء. صحيح مسلم الصحابة بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. شوف التصوير، لما تبقى بنت بكر 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 في كل شيء، ليست بكرت الزواج فقط، لما بكر في كل شيء، بكر لم تخرج على الناس، لم تختلط بالناس، قعر الدار هو سكنها. قم لما يبقى واحد بخبط على الباب بتعمل ايه؟ بتطلع جاره على الباب وتتخبط على جوه؟ ما بيطلعش على الباب غير واحد اعتاد الخروج. لما تبقى بنت اعتادت ان تخرج خارج الدار، لما تسمع خبط الباب بتجري يمة ايه؟ يمة الباب. لكن البكر في كل شيء اللي هي يعني بنسميها كده يعني تنام عن عذير اهلها، لما تسمع خبط الباب لو اللي بخبط ابوها قوم تجي جوه هناك ده الحياء، ده ايه الحياء؟ شوف بقى حياء الذكر، كان رسول الله اشد حياء من البكر، اشد حياء من البكر، فاولى بمن يقوم في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكونوا هكذا. مين اللي بيقوم في الناس مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء، الدعاء هم اللي بيقوموا في الناس مقام الانبياء. فجدير بالدعاء ان يكونوا على اخلاق النبي عليه الصلاه وازكى السلام. مهما يحصل، مهما انت بتكلمني او انا بكلمك وانت الداعيه وانا بكلمك، مهما ارفع صوتي عليك ما ترفعش صوتك علي، انت الداعيه. مهما انا استخدم قلة الحياء معك، لا ينبغي ان تفتح لي احضانك حتى انضم اليك. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد، يعني هذا من ايه؟ من السوء الذي حل بالامه في هذه الاونه، وهذا السوء فعله الاعلام، فعله الاعلام، فعله الاعلام بقصد، بقصد ان يشين الدين عند الناس، حتى اصبح في الامه المسلمه الموحده ناس بتكره الاسلام. ايه رايك بقى؟ مسلم واحد وبيصلي وبيحضر خمس صلوات جماعه، لكن يقول لك اعوذ بالله اسلام؟ لا لا لا، مش كان بيقول ايام الانتخابات على رغبتي الاسلام يحكم على رغبتي؟ قال واحد مسلم، مش قال واحد، قال واحد مسلم، قال الاسلام يحكم على رغبتي. ليه؟ لانه مشوش مضلل. افهم معايا الترتيب. فلما يطلع واحد من الدعاء محمد نبيه يقعد يقول الدرس، وبعد واحد يسأل سؤال، يقوم نفسه الضيق للسؤال يقول له على فكرة السؤال ده يعني زي صاحبه. طيب انا قلت الكلمة دي، الكلمة دي تجرح الشعور ولا مرهم يعني وشفاء؟ يعني تجرح الشعور. يبقى لذلك لا تقال، حتى وان تحامق على الداعية صغار الناس، ينبغي ان يحيا فيهم حياة النبي عليه الصلاة وازكى السلام، مش فيها بقى مجال للتشفي ولا صدقات. انت بتكلم مين؟ لما تبقى قاعدة خاصة، لما تبقى قاعدة ضيقة ابقى اعلمه، لكن لما انت قاعد على الهواء، اللي على الهواء ده على كرسي ولا غير كرسي؟ لا على الهواء، قاعد على الهواء، يعني كلامه مع التيار ساري، كلامه مع التيار ساري. يبقى انت لما تكشف في السائل على التليفون، انت كشيت في السائل ولا كشيت في كل واحد جالس؟ كشيت في كل واحد جالس. يقوم ياخدها وقت، واحد عايز يعمل حلقة يقول لك تعالى ادي الاسلام يا جماعة، عايزين الاسلام ده هو اللي يحكم، ده هو. شوف، ينسى كل المحاسن وينسى سماحات باقي الشيوخ ويمسك في دين، عايزين ده هو اللي يحكم. شوف بيقول ايه يا جماعه، شوف بيقول ايه، يبدا يكبر، يقوم الناس تكره الشخص، لا يكره الدين. لذلك الحياء خلق الاسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى امته بهذا، قال استحيوا من الله حق الحياء. والحديث عند ابي داود في السنن، استحيوا من الله حق الحياء. قال اصحابه يا رسول الله والله انا نستحي والحمد لله. قال ليس ذا، انما الاستحياء الحق ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. يعني اهو ادي تفعيل الحياه. ايه الحياء يا رسول الله؟ قال الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها ايه؟ ايه اللي في الرأس؟ الرأس فيها العينان وفيها الاذنان وفيها الايه؟ الانف وفيها اللسان. عندك كم جارحة في الرأس؟ فيها اربع جوارح، واللمس جارحة خمسة في البدن كله، الحس في البدن كله، لكن مجال اليد عندك اربع جوارح، اربع حواس، سمع وبصر وشم ولسان. تعال يا حبيبي الاستحياء بالعين في غضها عما حرم الله. انا ماشي في الشارع، الشارع كله حرمات، امراتك وهي ماشيه معاك حرمه ولا مش حرمه؟ حرمه، ومراتي اللي ماشيه حرمه، بنتك حرمه، بنتي حرمه، وهكذا. طيب ان بصيت يمين شمال ده حرمات، ممكن ابص كده في الدكان تبقى واحده جايه في الدكان مكشوفه، كله حرمات. يبقى مطلوب مني الغض، يعني امشي يعني ازاي؟ يعني مطلوب غض الطرف، يعني انزل الرمش شويه بدل ما انا مخلي مقياس النظر عندي ستة ريختر، لا اخلي كده، يعني انظر في طريقي فقط، في طريقي يعني في مكان رجلي، اشوف رجلي بتروح فين واحطها فين. لكن ممكن اكون ماشي معاك انت ماشي غاضب وانا الشيخ بدر معايا رخصة عشان الشيخ يكون ماشي كده، يعني عيني بتجيب من كل مكان معايا اصل شيخ، لا لا ما ينفعش. غض البصر، شو بنقول؟ هو خلق يبحث او يبعث في الانسان التحلي بالفاضل، التحلي بالفاضل الا ارفع عيني، الا ارفعها الا بادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالادب النبوي، بالادب النبوي، ده انا مؤاخذ على النظر، وليس لي من النظر الا فجاءته، ليس لي في الوجه الا النظر الفجائي فقط. الفجائي يعني ايه؟ وانا ماشي كده خفت بدي اجزح، اجزح كده يعني ايه؟ حفره في الطريق، فلما جزحت برفع راسي شفت واحد خلاص ساعدت هلق الراس، ما بلمش كده لا خلاص. ليه؟ لان اللي بعديها هتبقى بالهوى على حساب بتكتب. يبقى حفظ العينين، حفظ النظر، لا انظر الى ما حرم الله تبارك وتعالى، ده حياء العين. كذلك لسه ما خشيت الفتح، لسه في الشارع بحني، حلمك عليا بحني، لسه في الشارع، انا ما رحتش التلفزيون، نحن بنتكلم في الشارع اللي هو محل المسؤوليه. لكن التلفزيون ده في البيت، التلفزيون في البيت، التلفزيون مش 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 قله حياء بس، لا ده قلة حياة، وحط تحتيها، لا مش متخط، حط تحتيها فلد، عارف الفلد؟ لماذا؟ قلة حياة من الله وقلة رقابة. أنا أصانع الناس، أنا معاك قاعد كويس أهوت وبالليل بشوف أفلام هشك مشك، يبقى أنا كده يعني أنا عندي اختلال كبير، يبقى افهم معايا. يبقى غض النظر عما حرم الله في كل مكان، في كل مكان. طيب وبعديها مما حرم الله ان انظر الى مال الغير نظره يعني مسمومه. انا لما وانا ماشي كده شفت واحد يعني كده معاه سياره كده ياكل عربيه معاه زي، طب ما اقول بسم الله ما شاء الله، اقول الله يبارك له فيه، اقول الله يمنع عنه شرها، ده الحياء، ده الحياء. لكن خلاف كده مش حياء، ماشي يقول لك يا عم ما غركش، ده دول ما بيهلبوا، بيهلبوا قله حياء. لكن لما اقول ربنا يعينه عليه، ربنا يكفي شره، ده يبقى انا ده حياء. يبقى منع العين من سمومها، يعني صد سموم العين عن النعم التي ميز الله بها عباده.
يعني معنى كده يا شيخ محمد صفات جميله اخرى تتبع مع الحياء.
الحياء يا حضره الناظر يبعث في الانسان كل خلق فاضل. بقدر الاخلاق الفاضله بقدر نسبه الحياء. وبسوء الخصال السيئه يبقى معناها الحياء بجل. الحياء بجل حسب ما هو الحياة ده إيمان. أليس في قول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها وأدناها والحياة شعبة من الإيمان، والإيمان بيزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالحياة يقل بالمعاصي ويزيد بالايه بما ينميه في الانسان، بما ينميه في الانسان من ايه من طاعات. يبقى لذلك النظر الى اموال الغير ينبغي لمن ينظر ان يسبق النظر بالتبريك. لماذا؟ لان العين لها اثر الهيدروجيني والذري والنووي، بل اشد. وفي الحديث عند مسلم ان العين حق، انها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. وقد ثبت في صحيح البخاري ان البراء رضي الله عنه كان يغتسل فرآه احد اصحابه وهو يغتسل فقال له ما ابيض بشرتك، قال له يا هذا الجسم، فاحمر بدنه من توه، جسمه في الحال انتفخ. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان فلانا قال لي كذا وكذا، قال ائتني بفلان فامره ان يغتسل، امره ان يغتسل يعني يستحمى، وفي روايه امره ان يتوضا، وامره ان يغسل داخله ازاره. عارف داخل الازار هو ايه؟ داخل الازار، الازار ماله مفنلة، الفانيلا داخل الرداء الشرط يعني، او يغسل الازار من الداخل لانه فيه عرقه، يعني يغسل الازار من الداخل في ماء زائد وضوءه، ثم امر بالماء ان يكب على رأس المعيون من خلف، يعني يجي كده المحسود يقف وكب الماء على رأسه من وراء، ومع اخر قطرة ماء نزلت عادة بدن البراء الى سابق طبيعته، الى سابق طبيعته. ادي علاج نبوي يا جماعة للعسل، لما تبقى انت غالب على ظنك ان فلان ده دخل عليك المغشي بسم الله ما شاء الله، لا ما تخجلش، قل له يا فلان، شوف كلمة ما تستحيش كلمة خطأ، لا ما تخجلش، قل له يا فلان مطلوب بس والله يبارك ربنا فيك توضاني هنا، ليه؟ بدي اتبرك بوضوءك، هتهله كده، قل له وضوءك انت راجل مؤمن ويعني ويرجى فيك الصلاح، اخذ وضوءك يعني بركه يعني امشي في البيت، هيتوضا لك وهو بكامل اريحيات، خذ الميه ونفذ فيها، ومن ثم ان شاء الله تعافى. احنا محتاجين بقى نجيب شده ونجيب ابره وورده ونقول عين المراه فيها شرشره، عين الرجل فيها منازل، لا ده كله ايه؟ ماله علاقه. يبقى انا عندي علاج نبوي في الحسد. يبقى اذا غض الطرف عما حرم الله، لا انظر الى نعمه عند انسان الا بعد ان ابرك، يعني اسال الله له البركه، الا بعد ان اقول بسم الله ما شاء الله، او الصلاه والسلام على رسول الله، او اي كلمه تشعل غير بانني احب له الخير. لماذا؟ لان الحسد يا جماعه، الحسد طامه كبرى داهيه عظيمه جدا. الحسد ده اول من يتضرر بالحسد الحاسد ليس المحسود. ما تفكرش ان الحسد بضيع النعم، لا، الحسد ان وافق ما في قدر الله بيؤثر، اما ان لم يوافق ما في القدر ما بيصنعش حاجه. بدليل الله تعالى ذكر في القران سوره البقره: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. يعني ربنا بين في القران ان اهل الكتاب يتمنون من الهلاك لنا، ليه؟ حسد. طيب لو الحسد مضيع النعم ما بقي على وجه الارض مسلم، لكن الاسلام بيزيد ولا بينقص؟ بيزيد. يبقى الحسد ما بضيعش نعم، المتضرر بالحسد الحاسد، ليه؟ بيعيش في نار باستمرار، قلبه مولع وشاف جاره ربنا مني عليه وبنى بيت، يقول هو كده وانا يعني انا فين؟ يقعد يغز فروه، هو يقدر يهد البيت؟ ما يقدرش يهد البيت، ما بياكل فروه، فهو اول انسان متضرر. وبعدين هو الحاسد ده في التصنيف بيقال له مظلوم ولا ظالم؟ ظالم. يبقى هو من ناحيه بيحرق في روحه وحيولع نار، وفي الناحية الثانية ظالم، يعني معناها هو المتضرر اولا، وبعدين في الاخر حفرته اللي حفرها هيقع فيها، هيقع فيها. زمان كده كنا ذكرنا قصة هي موجودة في العقد الفريد لابن عبد رب الاندلس. القصة كان فيه يعني اثنين مشايخ، والمشايخ باستمرار يعني كل سبيل داخله حقد، حتى المشايخ ايوه بيحكي فيه الناس بيحكي بعضها، في ناس والاطباء كذلك، كل مجتمع داخل البلد في داخله حقد وظيفي، حتى الاغنياء في غني بيحقد على غني، وفقير بيحقد على بيحقد، وهكذا. ده شأن البشر، ده شأن البشر. فكان في اثنين مشايخ، وكان في ملك في مملكته، وكان الملك ده باستمرار بيحب ياخذ راي شيخ معين، فكان قاعد جنبه كده يقول له يا مولانا قول لي نصيحه، يقول له يعني النصيحه، يقول له احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء تكفيه اساءته. ثاني يوم يقول له مولانا قول لنا حكمه، يقول له احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء تكفيه اساءته. فالشيخ الثاني قال الله وش يعني الملك دي واخد الراجل دي في حضنه ليه؟ هو عارف حاجه؟ فدنه صنع له فتيل، عمل له فتيل. الفتيل ايه؟ الشيخ في يوم من الايام رايح للملك، وبعدين اللي بيحسده قال له مولانا انت كلك علم وكلك زوج والعلم الناس متواضعين، ما تتواضع معايا النهارده ما اغديك، ولا انت يعني انت صاحب الامير خلاص. قال له يا سيدي بارك الله فيك، دخل بيته علشان يغديه. شوف الحاسد هيعمل له ايه؟ الحاسد منع عنه كل ما في الدار وجاب له الثوم والبصل بس، حطه قدام عمل له حرم الثوم والبصل، وقال له فضل مولانا كله على قد الحال. فالشيخ اكل ثوم وبصل، رايح فين؟ رايح المملكه، فهيغسل فين ويحط؟ مفيش. وبعدين صاحب الدار سبق الشيخ وهو بياكل، سبقه وراح للملك، قال له يا سيدي انت ايه اللي محببك في الراجل ده؟ ده الراجل ده ما يستحقش منك لحظه. قال له ليه؟ قال له اقول لك، هو بعك عليك بيطلع سرك بره. ازاي؟ قال له هو خبرني انك انت ابخر. ابخر يعني ايه؟ عندك عفونه في البطن بتطلع من الفم. قال له ولا كده؟ قال ابو لك ابقى جرب منه النهارده، جرب منه شويه شوف هيعمل ايه، ابقى جرب منه وشوف هيعمل ايه. وراي راح قال له الجملتين ورجع على بيته، حي الضيف وطلعوا سوا، راحوا المملكه. فالشيخ راح خد كرسيه وجنب جنب الملك، فالملك قال له مولانا نصيحتك ايه النهارده؟ فمولانا عمل ايه؟ حط ايده كده. ليه؟ عشان الملك ما يشمش ريحته. لما حط ايده كده الملك قال لك بس، يبقى كلام من الشيخ الثاني صح، يعني هو يعني انا جربت منه حط ايده كده قرفان مني. فكتب الملك للشيخ العالم اللي هو بينصحه مكتوبا، وما كان يخط الملك بيده الا عطاء، ما كانش بيكتب الا منحه. فكتب مكتوب كده محدش يعرف في ايه، وفضله كده وقال له مولانا تاخد المكتوب ده تروح به يعني شؤون المملكه، روح بشؤون المملكه. فطبعا وهو طالع الشيخ ما يعرفش فيه ايه، جابله الشيخ الثاني وقال له مولانا انت خدت كتير، ما تجيب لنا ليه؟ قال هي لك، مبروك عليك. شوف ازاي النيه الصالحه، قال له هي لك. اخذها الشيخ الحاسد وراح المملكه خايف يفتحها لهناك، لان على صك الملك. دخل شؤون المملكه قالوا انا رايح الى، قالوا لا الجواب ده موجه الى السياف. قال يا عم الجواب ده قالوا موجه الى السياف، مكتوب فيه اذا جاءكم حامله فاقتلوه ثم اسلخوه ثم املأوا جلده تبنا وارسلوه اليه. قالوا لا ده مش لي انا، ده الشيخ. قالوا لا رجعت في كلام الملك، افهم معايا. دخل دوت نفذ في المهمه، الصبح طلع الشيخ العالم للملك فالملك لما شافه قال له ما فعلت في الرسالة؟ قال يا سيدي استوهبنيها الشيخ فلان فوهبتها له. قال أما هذه ما فيها؟ قال ما فتحتها. قال إن فيها كذا وكذا وكذا. قال تعالى هل أخبرته أنني أبهر؟ قال حاشا وكلا يا سيدي. قال فلما جعلت لك على أنفك لما اقتربت منك؟ قال يا سيدي وأنا مار به دعاني إلى طعام فأطعمني ثوما وبصلا فخشيت أن تشم مني رائحة الثوم والبصل. قال إذن لقد صدقت فيما قلت من قبل، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء كفته إساءته. فاللي بيغفر حفرة لأخوه بيضع فيها، شوف بيقع فيها. الإعلام طول السنة عمال يزن ويون على الإسلام والمسلمين وفي الآخر خزي، كل حدث لك وراها فلان وراها فلان، وسبحان الله وربنا يقيض من يدافع. يطلع يقولك لا يا عم مش وراها حد، ده ملوش علاقة بالتدين، ده طار، ده إشكال. شوف ومن ثم خسئوا جميعا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. الخلاصة الاستحياء بالعين أن تغضها عما حرم الله، الاستحياء بالأذن، بالأذن ألا تسمع بها إلا الحق، والباطل اعمل كده لا تسمع بها إلا الحق والباطل اعمل كده. وبعدين هناك علاقة بين العين والأذن، علاقة الرؤى والشهادة، الرؤى والشهادة. النهاردة كل يوم بنسمع أخبار وبنحكيها كأننا عايناها، كأننا عايناها، وممكن أحلف 100 يمين وأفصل وأنا ما شفتش حاجة. لذلك أحد الصالحين يعني رأى من رجل مساءه في هذا، قال له يا هذا أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، يعني ما تشهدش على شيء إلا ما تبقى شايفه كرؤيتك للشمس تماما.
تسأل وتقول: نظرا لانعدام الأمن في البلاد مع مبلغ من المال موجود في البنك ترتب عليه فوائد بنكية، تقول أريد إخراج هذا الفائض، ففي أي مكان أدعو؟ انظري أولا إلى الفقراء، الشارع الذي تسكن فيه في فقراء ومساكين كثر، اجعلي هذا المال في الفقراء والمساكين، أنت تتخلصين منه، هو حرام عليك أكله لكن يحل لهم، يحل لهم لأنهم لم يكتسبوه. إذن كلمة الحصن في حمامات المساجد لا، دعيهم عند فقراء أو مساكين أو بنت فقيرة تريد الزواج إلى آخره. ملك اليمين، قرأ في الأهرام ولكنه لم يشبع، اشرب مية انت تشبع. ملك اليمين يا جماعة كما ذكرنا في عمدة الأحكام، فقلنا الإسلام العظيم ساهم وحض معتنقيه على تحرير الرقاب، بل وجعل كفارة اليمين عتق رقبة، يعني يقول والله ويحلف في يمينه يكلف بعتق رقبة، وفي الظهار يكلف بعتق رقبة، وفي القتل الخطأ يعتق رقبة، وفي كفارة الجماع يعتق رقبة. كل هذا حظ على ايه؟ على العتق. طيب الرق هذا اصلا جاء به الاسلام ولا هو كان قبل الاسلام؟ كان قبل الاسلام، كان قبل الاسلام من النفوذ
يباع ناس، بل يسرق الحر ويباع على انه عبد. ولما جاء الاسلام، الاسلام سبق حقوق الانسان، حقوق دي منظمة ركش، الاسلام سبق حقوق الانسان في المناداة بالحرية لكل الناس. طيب ملك اليمين سبايا الحروب، سبايا الحروب، حرب بين مسلمين وكفار تحت راية امام، مش تبقى بلد جنب بلد يحاربوا بعضهم، لا تحت راية امام يعني حاكم. طيب سبايا الكفار اما ان يسلم واما ان اتخذوه عبدا. طب هو لو اسلم خلاص، افهم معاه الترتيب، ان اردته ان يخدم عندي مسائل الى اخر. طيب انا عندي في الشريعة ملك اليمين لو كانت امرأة تجامع كالمرأة ام لا تجامع؟ تجامع. طيب واذا جمعت هل تبقى ملك يمين ام كيف يكون حالها؟ لان الاعلام بتاعنا بيروج مسائل مش قد كده. اذا بنى الرجل او تسرى بملك يمينه اما ان تحبل واما ان تبقى بلا حبل، ان حبلت وحملت اصبحت ام ولد، ومن ثم لا يحق له ان يبيعها ابدا. يبقى لما اصبحت ام ولد ماله نقص ولا زاد؟ ما هو سارح، هو مش هنا، هو فشكر. هو لما تسرى بها وحملت واصبح في حشاها منه ولد، اصبحت ام ولد، هل يبيع ام اولاده؟ لا ما ينفعش. يبقى المال نقص، ومن ثم بتصيب حريتها بموت زوجها. لماذا؟ لانها اصبحت ملكا لولدها. وبالحديث الذي شرحناه سلفا، من ملك ذا رحم فهو حر. يبقى الولد ملك امه، تبقى اصبحت امه حره. يبقى ملك اليمين ده ملك اليمين، فملك اليمين ده بينقص المال لما يتسرب بملك اليمين، بينقص المال. لكن السكرتيره والفلبينيه والسرينجيه اللي هشتريها، لا ده مش ملك يمين، ده مش ملك يمين، ده خادمه. والخادمه مش ملك يمين، لان الخادمه بتاخذ اجر، بتقبض مرتب. اما ملك اليمين هي وملكه ملك اليمين لسيده. عايزين نفصل المسائل. الاعلام مشوش وبياتي باناس بيطمع في 500 جنيه هياخدهم لما خد محاضره، ومش مشكله يقول ما يجوش لك مشكله، فانت ما نضحكش عليك. اليوم ليس على وجه الارض ملك يمين. الاسلام نادى بالحريات كلها، مش نادى بالحريات وما اجبر احدا على الدخول فيه. حلف على امراته وقال علي الطلاق، علي الطلاق مرتين، ألا تخرج من الحجرة. وكان هو في الصالة فخرجت للحمام، فما الحكم؟ طيب ما هو خلينا ما نضحكش، حتى الأسئلة كثيرة. تعال معاي، هي خرجت لأمر ضروري ولا تعملها في الأوضة؟ يا أخي الحمام بالذات، يعني شوف رسول الله الحديث قال لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لكن لما تبقى رايحة الكنيس لا تطلب الإذن. ولا بتطلب إذن؟ ما بتطلبش إذن. سيدة عائشة رضي الله عنها لما مرضت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمرض في بيت أبيها، ولما أرادت أن تذهب للخلاء وهي في الغزوة خلت إذن ولا راحت من غير إذن؟ طب هاتلي دليل. سابوها ومشوا. لو واخد إذن كان قالوا انتظروا عائشة في الخلاء. هذا الأمر مما يستحيا الاستئذان فيه، بتستحي الخجل بيعتريها لما تقول إيه، لما تقول أروح مكان فلان، فهو حلف عليها إن ما يطلعش من الأوضة. ده تعنت، ده تعنت وصلف وتشديد وإرهاب للنساء. انا ما اقدرش، انا بمتحن مراتي في شخصيتي. انا هو ده كده يعناده، انا بمتحن مراتي في شخصيتي، بقولها والله ما تطالع. طب ما انا عايز انها تطلع وبعد شوية حاول اطلعي. لازمتها ايه؟ لا يكبر الانسان في عين امرأته بدون حلف. فهذا نقول له انت نيتك تمنعها ولا كنت تحب تطلقها؟ حيقول في الاخر حيدلدل ولك انا كنت والله بحددها مولان. خلاص يا سيدي اقطع من المساكين، نفع الغلابة، هات لك سريرة كيلو لحمة بغموشهم بعيشهم وابعت كل بيت من فقراء كيلو بلوازن. هو كده حيقول يا ريتني ما سألت، هات سمك. رجل لقي علبة سجاير، قال وهو لا يشرب السجاير، يبيعها وتبيعها ليه؟ اولا ثمنها حرام، ما دام شربوها حرام يبقى ثمنها حرام. انت يا سيدي شوف كده بكابونت ارمي فيه او افعكها برجليك، افعكها برجليك وخلص الحكاية. يقول الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. العي كلمة مطاطة تشمل الخجل، فلان عيي، عيي عن الجواب يعني مش عارف يجاوب، خجول، تمام. والعي تطلق على الجهل، إنما شفاء العي السؤال. فهنا مدام اتى العي بجوار الحياء يعني معناها الحياء لغة وشرعا من الإيمان. ماذا نقول بعد دعاء الاستفتاح؟ هل نستعيذ بالله ام نقرأ بسم الله؟ تبدأ بالاستعادة ثم تقرأ البسملة. هل هناك حياء مذموم؟ لا، الحياء الشرعي لا يذم مطلقا. وهناك كده لازمة على ألسنة الناس بيقولوها وهي خطأ، بيقول لك لا حياء في العلم، لازم لا حياء في الدين. لا يا حبيبي، الدين كله حياء، الدين كله حياء لأن خلقه الحياء. انت قول لا استحياء في السؤال، لا استحياء في العلم. والسيدة أم سلمة لما سألت قد إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هو مريض والطبيب نصحه بعدم الصيام، نسأل الله تعالى أن يشفيك وأن يشفى المسلمين. طيب ما دومت قد أمرت من الطبيب بعدم الصيام، فالصيام في حقك حرام، الصيام في حقك حرام لأنه كما أمرك الطبيب، فالصيام فيه تهلكة، والله أمر ايه بالصيانة ونهى عن التهلكة. ومن ثم ما تقولش انا هعملها واللي في علم ده يكون خطأ. لا تمتحن ربك، لله ان يمتحن خلقه وليس للعبد ان يمتحن ربه. ما تقولش يعني هو الحياة مرة واحدة خلاص، لا، ما دام الدكتور قال ما تصومش يبقى الشرع ما تصومش. طيب ما تصومش اعمل ايه؟ كل يوم هات معاك واحد مسكين فطره معاك، خلص الحكاية. مش قادر، في جمعية خيرية جنبيك في مسجد عيلروس، في اي مسجد جنبيك في البلد، فلاح 4 كيلات رز او قمح او ذرة يكفوا الشهر يكون فلاحهم، خلص الحكاية. ده ايه الامر سهل اهو. تريد ان تأخذ حقنة لرفع الدورة في رمضان، يسأل في هذا الدكتور المعالج، هل هذه الحقنة تجلب مضرة ولا ملهاش علاقة بالمضرة؟ ان جلبت ضررا نقول لها الاصل ان يجري ما كتبه الله على بنات ادم، اترك الامر ينزل ومش فيه اشكالية. طيب لو ما فيش مضرة مش فيه اشكال يرفع الدم بحقنة وايه وتكمل الصيام. اذا كان الاعلام الوطني والمستقل عميل ومأجور، فما هو دور القنوات الإسلامية؟ القنوات الإسلامية تحتاج إلى تدعيم، تدعيم في الإدارة، لأن الغالب عليها اليوم بترد وما بتربيش. وأنا مطلوب مني في الإعلام الديني أن أربي أولا، الناس مش عارفة الدين، نعرفهم الاول يعني ايه دين، نربيهم الاول. لكن احنا اول ما الدوشة قامت اول حاجة عملناها الشريعة. طب الشريعة عن طبقها يا سيد سهلة، او تجد سهل امر كويس، لك هتعمل ايه في الخمور، هتعمل ايه في الحدود. يا جماعة الشريعة تطبيقها الاول، نعرف الناس الاول بالله. ليه؟ لان السرقة والزنا والخمرة معاصي، دي كلها معاصي. الاول نعرفه بالله التوحيد قبل النقاب وقبل اللحية. الاول نعرفه بالله لا اله الا الله صح، ان قالها صح بعديها بدأت تبقى تمشي المسائل ايه كده. لكن الخمر والزنا والسرقة والبند ده كله معاصي، لكن الشرك كفر، والكفر ده مش توحيد. يبقى اهم شيء اشتغل اول اعرف الناس التوحيد، اعرفهم بالله الاول، وبعديها الامور بتبقى سهلة لما يستوعب يعني لا اله الا الله. بعديها هو بنفسه هيقول لي عم الشيخ الغلطان نحسن. لكن احنا جيشنا الناس على شيء اصل هم ما يعرفهوش، على شيء هو كان الهدف منه التخويف. لذلك على القوم الاسلامية ان تدير عملها من جديد، عايزة تطوير ادارة، يبقى فيه مواضيع للتربية، نربي الناس في البيوت، نربيهم على الالفاظ الطيبة على الاخلاق الطيبة. لما اللي يشوف التلفزيون يطلع بوجبة دسمة احسن ما يسمع قضية وردود وده يقول ده فلان غلطان وفلان علان وبعديها تاني يقول لا. الاعلام الاصل ان يربي اولا، لكن احنا مش ربينا، احنا بدأنا من فوق. فانا بقول الاعلام لا يربي الاول. صوم يوم الشك، يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى انه من رمضان او من شعبان. طيب لكن اذا علمنا ان شعبان 30 يوما يبقى عند ذلك لا يخلي يوم الشك. طيب يصام متى يصام؟ يصام لمن اعتاد ان يصوم شعبان كاملا، او لمن اعتاد ان يصوم النصف الثاني من شعبان لو صامه لا شيء عليه. اما من لم يتعود على الصيام، على الصيام طول ايام السنة، يحرم عليه ان يصوم بعد منتصف شعبان. لماذا؟ حتى لا يضعفه صيام النفل عن صيام الفرض. ما مدى صحة الحديث عند الرواة الاخرين غير البخاري ومسلم؟ البخاري صحيح كله، البخاري له كتب كثيرة، له الصحيح الجامع، وله الادب المفرد، وله التاريخ الكبير، وله التاريخ الاوسط، وله التاريخ الصغير، وله كتب اخرى. اذا قال رواه البخاري في صحيحه يبقى صحيح، لكن رواه البخاري في الادب يبقى عايز بحث، لان شروطه في الادب ليس كشروطه في الصحيح، وشروطه في التاريخ ليس كشروطه في الصحيح. ومن ثم اي حديث في الادب المفرد او في التاريخ الكبير او الصغير والوسط يحتاج الى بحث لصحه وضعف. اما ما في الصحيح صحيح، صحيح يا مسلم كله صحيح، وفيه قرابة 20 حديث ما بين مقطوع وايه ومرفوع وموقوف. لكن سنن الامام ابو داود وسنن الامام النسائي والترمذي وابن ماجه فيها صحيح وفيها ضعيف، فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها موضوع. ومن ثم كل كتاب بعد الصحيحين ابحث عن الحديث، ابحث عن الحديث وصحته. هل يجوز حلق اللحية عند التقدم للجيش؟ ضرورة، هم لا يجيزونك باللحى. ومن ثم عدم خدمة الخدمة اللازمة سيعيقني كذلك في مشوار حياتي في السفر وفي غيره، فدي ضرورة مش في إشكالية. قال لزوجته أنت طالق أكثر من مرة، قال وهذه هي المرة الأولى، ثم قلت لها تكوني علي مثل أمي لو دخلت البيت مرة أخرى. هو باخذ روح يا جماعة، عايزين نفهم بهدوء. انا ومراتي لما اطلق من فينا الخسران؟ من فينا الغارم؟ لما يبدا انا معايا عهدة وفرط فيها، طب ما انا غشيم، انا انسان غشيم، فهمي مش كتير. هو قالها انت طالق 5 مرات في جلسة واحدة، طالقة واحدة. لكن لما قالها وتبني لي أمي حرمها على نفسه. نقول له الكلمة دي طلعت الأول ولا الطلاق طلع الأول؟ لو قالها أنت علي كأمي قبل الطلاق يبقى عليه كفار الزهار، وكفرت الزهار يصوم شهرين متتابعين، مش ياخد منهم رمضان، لا بعيد رمضان، بعيد رمضان يصوم 59 يوم ولا 60 ممكن كده ممكن كده، لكن عمره ما يبقى 60 تمام، لان الشهر 39. اذا قال انت علي كأمي قبل ان يقول انت طالق يبقى يكلف بكفارة الظهار ونسجد رصيده واحدة، يبقى الرصيد اصبح فيه واحدة بس، الطلاق مرتان هو وضع واحد، يبقى بدل واحد ويكلف بكفارة الظهار. اما ان كان الظهار بعد الطلاق نقول له انت ظاهرت من مطلقة. العلماء لهم فيها قولان، قول يقول بإلزامه بكفارة لان الطلقة هذه رجعية لم تبن الزواج، الزوجية قائمة، ومنهم من قال بل لا يكلف بكفارة وينقص عنده على الطلاق الى فرقة واحدة. اذا المسألة فيها قولان في الكفارة الظهار اذا كانت بعض الطلاق، لكن نقول لهذا اتق الله وانظر الى النبت زرعك اللي في البيت، الزرع ده مشروع، الزرع ده مشروع، حياته حياتها مع يعني خلاص النذوب لغنى اصبحنا في الهواء، لكن المشروع اللي في وسطينا عايزين نربيه صح، عايزين نربي المشروع صح. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم، فانا عندما امشي في الشارع هل يجوز ان القي السلام على النساء اللاتي يجلسن امام البيوت وخاصة بجوار البيت وطول النهار، رغي وكلام في حق النساء والغيبة والنميمة الى اخره، مع العلم اننا نصحتهم اكثر من مرة الا يجلسن امام البيت فزعلوا وغضبوا، هل القي عليهم السلام؟ القي عليهم السلام حتى لو تكلموا، لما تقولهم السلام عليكم عطلتهم اثناء كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولما يردوا عطلتهم برضو لما ردوا عليه، يبقى انت كسبانه اخذت ثواب ووقفت الرغي شوي. ولكن هذه ظاهرة منتشرة، على كل منا ان يلزم اهله، ما المرأة بتصلي صحيح بتصوم بس اول باول الرصيد خلصان كل يوم، بتصلي صحيح لكن طول النهار بتقول في فلان وعلان داخل ماشي ازاي، ده شاف فلان شايل ايه، ده عامل ايه، خلاص الصوم راح، والصوم ذو خميس الصيام راح، واخر سنة خسرانة وخسارها بأم البيت، خسارها بأم البيت، البلاية تتحدث على البيت. لذلك على كل منا كقيم على بيته ان يلزم امرأته عدم الكلام في حق الناس وعدم الجلوس في الشارع على اعراض المسلمين والمسلمات. هذا وجزاكم الله خيرا.
ما اجمل اخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وقرار سخيا لا يحرم،
والفقه يربي اجيال
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما اعظم دينا يرشدنا للخالق دوما ان نسلم،
للخالق دوما ان نسلم، للخالق دوما ان نسلم.